الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. بعد أن انتهينا من الحديث عن مكانة السنة في القرآن، ينبغي أن نعود فنتساءل، ما الذي اضطرنا إلى أن نوجع رؤوسنا إنجاز هذا التعبير بهذا الحديث أو بسلسلة هذه الأحاديث الدقيقة العلمية التي تختلف ربما عن الأحاديث الكثيرة السابقة من حيث سهولة الفهم ومن حيث يسر التفاعل معه؟ لعل في الإخوة المشاهدين والمستمعين من يتصورون أننا كنا في غنى عن مثل هذه الأحاديث العلمية الأكاديمية التي تلقى عادة في محاضرات وعلى أسماع طلاب متخصصين. والجواب عن هذا السؤال أيها الإخوة أن هنالك ضرورة قصوى اضطرتنا إلى أن نعالج هذا الموضوع بالطريقة التي انتهينا منها. هذه الضرورة تتمثل في أن هنالك دعوة حارة اليوم آتية وقادمة من خارج عالمنا العربي والإسلامي. طبعا هذه الدعوة تلح على المسلمين أن يتحرروا من السنة وأن لا يقيدوا أنفسهم بشيء منها، وأن يكتفوا بكتاب الله سبحانه وتعالى القرآن، نظرا إلى أن المسلمين دائما يؤكدون أن القرآن قد حوى كل شيء وأنه يغني عن كل شيء وأن فيه علاجا لكل شيء. هنالك دعوة مبرمجة وقائمة على أساليب متنوعة متعددة للفصل بل للتفريق بين الله ورسوله كما يقول القرآن، ولإخراج القرآن عن حصنه الأول ألا وهو السنة، ولحمل الناس المسلمين على أن يتعاملوا مع القرآن وحده. طبعا هذه خطوة أولى. الخطوة الثانية هي الإقدام على تمزيق القرآن ذاته. هذه الدعوة الهائجة اليوم والتي يجند إليها أناس كثيرون لا بد من الوقوف أمامها، لكن كيف نقف أمامها؟ هل نقف أمامها بتشنجات عصبية؟ لا. هل نقف أمامها بردود فعل نفسية؟ طبعا لا، إنما نقف أمامها بتمحيص هذه الدعوة في ميزان الرؤية العلمية. فإن وضعنا هذه الرؤية في ميزان الرؤية العلمية وحاكمناها إلى مبادئ القرآن ذاته ومبادئ العقيدة ذاتها ورأيناها دعوة صحيحة احتضمناها وأخذنا بها، وإن رأينا أنها دعوة باطلة لا تعتمد على أي من البراهين أو البينات العلمية قط، ينبغي إذن أن نحذر ونحذر منها. هذا الموقف اقتضانا أن نعرض لسلسلة هذه الأحاديث التي تناولناها في الشهرين الماضيين. طبعا كان لابد أن نتناولها بالطريقة التي لاحظناها، أي كان لابد أن نتناولها بالطريقة العلمية، لأننا عندما نجاب بدعوة إلى ترك السنة والاستعاضة عنها بالقرآن ونجد أن هذه الدعوة تلبس مسوح العلم وتتظاهر بأدلة العلم، إذن ينبغي عندما نردها أو نناقشها أن نناقشها بأدلة العلم من باب أولى. وهكذا فقد كانت الضرورة القصوى ألجأتنا إلى أن نضع هذه الدعوة في الميزان، لكن في أي ميزان؟ في ميزان المحاكمة العقلية، في ميزان المناقشة العلمية. ولقد انتهينا كما رأيتم من ذلك، طبعا بعد صبر منا على الإصغاء إلى هذا الكلام العلمي، إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد كلف بنص القرآن بثلاث مهام. كلف أولا ببيان الآيات القرآنية التي تتنزل عليه من الله عز وجل وشرحها كلما دعت الآية إلى شرح. كلف ثانيا بالتزكية، تزكية النفوس، أي رفعها من مستوى الانغماس في الطبائع الغريزية اللا إنسانية المختلفة إلى صعيد الإنسانية الصافية. كلف بمهمة ثالثة ألا وهي إضافة معلومات وبيانات وحكم لم يذكرها القرآن، كلف بأن يضيفها إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ويوسع بذلك آفاق المهام الدينية التي شرف الله سبحانه وتعالى بها عباده. لاحظنا أن هذه الوظائف الثلاث كلف القرآن محمدا عليه الصلاة والسلام بها، ومن ثم فلا مناص ولا مفر إن أردنا أن نتمسك بالقرآن من التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلونا في ذلك آيات مثل قول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، أي المهمة الأولى، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولاحظنا من خلال هذا الحديث العلمي الدقيق، نعم، أن الإنسان بحكم القرآن لا يعد مؤمنا بالله إلا إذا حكم رسول الله فيما قد قضى به، ولو كان هذا الذي قضى به رسول الله غير موجود في القرآن. ووقفنا في هذا أمام قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك أي يا محمد فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا قرار القرآن يعلن أن المسلم لا يصبح مسلما إلا إذا حكم رسول الله فيما قد قضى به وخضع لحكمه، ولو لم يكن حكم رسول الله منصوصا عليه ومذكورا في القرآن. إذن أيها السادة والسيدات، لاحظتم جيدا أنه كان لابد من أن نناقش هذه الدعوة الملحة والتي لا تزال تتسرب إلينا، ولكي نناقشها لابد أن نناقشها بمستوى علمي تماما بالطريقة التي تفد هي بها إلينا. كثيرون هم الذين كانوا يتصورون أن الأسلوب الوعظي والطريقة الخطابية ربما يكفي، هذا ما يتصوره كثير من الناس الذين تعودوا كلما أصغوا إلى أحاديث دينية تعودوا أن يتلقوا هذه الأحاديث بالطريقة الوعظية وبالطريقة الخطابية، أسلوب معين ربما فيه تشنج، ارتفاع بالصوت، كلام يستثير العواطف دون أن يمر على العقل وموازين العلم والمنطق. كثيرون هم الذين يتصورون أننا دائما في أي موضوع من الموضوعات ينبغي أن نحاور الناس بطريقة وعظية تلهب عواطفهم وتحرك وجداناتهم ويسمع منا أصوات عالية وبأساليب خطابية، يا ترى لو فعلنا ذلك هل كنا نصل إلى القناعة التي وصلنا إليها الآن أيها الإخوة، والتي غرست بحمد الله في نفوسنا وفي أذهان كثير جدا جدا من المستمعين كما قد علمت؟ لا، لو أنني سلكت الطريقة الوعظية الخطابية ووقفت عند هذا، فلسوف تكون نتيجة هذه الطريقة عكس ما قد وصلنا إليه. سنجد من الإخوة المستمعين من يقول: انظر، أولئك يكلموننا بأسلوب علمي ويخاطبوننا بطريقة منطقية، وعلماء الدين ليس لهم إلا الطريق الوعظي، كلما أرادوا أن يردوا على فكرة التجأوا إلى الطريقة الوعظية وإلى الأسلوب الخطابي. أظن أن كلامي هذا واضح جدا. طبعا هذه الحقيقة التي أقولها تكلفنا شيء، تكلف الإخوة المستمعين أن يحملوا أنفسهم شيئا من الجهد، شيء من العنت للإصغاء إلى ما يقال له، نظرا إلى أنه كلام منطقي، كلام علمي، والكلام العلمي ينبغي أن يواجه بعقل يقظ وأن يواجه بدلائل علمية نحن جميعا نملك الحد الأدنى ولله الحمد منها. وأحب هنا أن أقول لكم أيها الإخوة أن هنالك مشكلة في حياتنا الدينية، هي أننا في كثير من الأحيان عندما نريد أن نخاطب الناس باللغة الدينية لا نملك إلا أن نخاطبهم بالطريقة الوعظية أو بالأسلوب الخطابي. كلمة الوعظ كلمة رائعة، ولكن بشرط أن نصل إلى الوعظ عن طريق نفق علمي بأسلوب علمي، نصل إلى الغاية التي هي الوعظ. أما الوعظ في الأسلوب والوعظ في الغاية فهذا يجعلنا كالذي يراوح في مكانه. قد أقول كلاما يهيجكم ويستثيركم، وقد تطربون من هذا الهياج، لكن صدقوني أيها الإخوة أننا بعد أن ننتهي من هذا الكلام سنجد أنفسنا واقفين في المكان ذاته، لم نستفد شيئا، لم يقوم هذا الكلام عوجا في حياتنا بحيث نقول من الآن فصاعد سوف نقلع عما كنا عليه، لم يعيد النظر إلى فكرة خاطئة في أذهاننا بحيث نقول إذا لقد كانت هذه الفكرة خاطئة والآن قررنا أن نقومها. طريقة الوعظية هكذا العاطفية التي لا تستند إلى دعائم علمية لا تثمر، تهيج ولكنها لا تثمر. ونحن في عصر العلم، في عصر الفكر، في عصر نحارب فيه باسم العلم، لا أقول بحقيقة العلم لأن الإسلام لا يحارب بالعلم وإنما يحارب بشعارات العلم وبألفاظ العلم، في هذا العصر ينبغي أن يكون خطابنا قائما على اللغة العلمية لا على اللغة الوعظية. اللغة العلمية قد تحقق في آخر المطاف الوعظ، فأنا إذا سلكت معكم طريقة علمية للوصول بكم إلى الخوف من الله عز وجل وانتهينا إلى هذه الغاية هذا وعظ، لكنني سلكت بكم إلى ذلك طريقة علمية. إذا سلكت بكم طريقة علمية إلى غرس محبة الله في قلوبكم وكانت سبيل إلى ذلك سبيلا منطقيا، فإنني أصل في الواقع إلى هذه الناحية الوعظية لكن عبر طريق علم. هذا الأمر ينبغي أن يكون ماثلا في أذهاننا بشكل جيد أيها الإخوة، وما ينبغي أن نطيق ذرعا بالأحاديث الدينية التي تعتمد على لغة العلم. وأحب أن أقول لكم شيئا يستثير العجب لدي ويستثير الأسف، عندما نصغي إلى أحاديث تلقى علينا في التاريخ وعلومه في التربية وعلم النفس مثلا، في علم الاجتماع، فيما يتعلق بأي فن من الفنون المختلفة، نجد أن الحديث يأخذ طريقة العلم. وننظر إلى الذين يستمعون إلى هذه الأحاديث فلا نجد أي منهم يستنكر أو يتأفف أو يضجر من هذه الطريقة التي تلقى من خلالها هذه الأحاديث. لا نجد من يقول هذا أسلوب معمق، هذا أسلوب غير مبسط، نحن لا نفهم هذا الكلام، ينبغي أن يبسط لنا هذا الحديث إطلاق. فتذكروا ستجدون أنكم توافقونني في هذا. أحاديث كثيرة تلقى في التلفزيون وفي الإذاعة فيما يتعلق بالتربية، فيما يتعلق بعلم النفس، فيما يتعلق بالتاريخ وتحليل الظاهرة التاريخية، فيما يتعلق بعلم الاجتماع، فيما يتعلق بعلم الأخلاق. هذه الأحاديث كلها تأخذ جانب أكاديمي، جانب علمي، فيه شيء من التعقيد، وهذا شيء طبيعي ينبغي أن يكون كذلك. لكن هل تتصورون أن في الناس من ينتقد ذلك؟ أبدا، ليس في الناس من ينتقد هذه الطريقة، لأن الناس جميعا يتصورون أن هذه أمور علمية وأن الحديث فيها لابد أن يأخذ منحا علميا. حتى إذا جاء دور الأحاديث الدينية التي تتعلق بالإسلام في عقائده أو أحكامه أو أي شيء، تحول الناس إلى وضعية أخرى وأخذوا ينتظرون أسلوبا جديدا، أخذوا يتصورون أو ينتظرون أن يتلقوا هذه الأحاديث بطريقة وعظية خطابية عاطفية بأصوات مرتفعة هائلة ومهيجة، بعد أن كانوا متفاعلين بالطريقة العلمية في تلك الأحاديث الأخرى، طووا هذه الإمكانات من نفوسهم وبدأوا يتوقعون أن يستمعوا إلى أحاديث وعظية خطابية. نعم، فإذا وجدوا من يتكلم بالطريقة العلمية ذاتها وهو يتحدث في أمور الدين، وجدت من، لا أقول الكل، وجدت من يتأفف، ووجدت من يقول يا أخي نحن لا نفهم هذا الكلام. لماذا لا تفهم هذا الكلام عندما يكون الحديث في أمر من أمور الدين، وكنت تفهمه جيدا عندما كان الحديث في أمر من أمور التاريخ، في علم الاجتماع، في قواعد التربية وعلم النفس، في الأخلاق، في شيء من ذلك، ولا أقول الفلسفة. نعم، لماذا؟ السبب أن هنالك كثيرين من إخواننا وأخواتنا يتصورون أن كل المعارف والثقافات الإنسانية المختلفة من الطبيعي أن تحاكم بطريقة علمية، ومن الطبيعي أن تلقى بأسلوب علمي، لأنها أمور علمية، أمور ثقافية. أما الدين فيتصورون أنه شيء بعيد عن العلم ولا علاقة له بالعلم، وإنما هو عبارة عن مجموعة أشياء رأسا تخاطب بها العاطفة، رأسا يخاطب بها الوجدان، ومن ثم فلا داعي إلى أن تمر هذه المسائل في أقنية العقل، ما لا داعي. فإذا جاء من هيج وأزبد وأرغى في كلام خطابي ونحو ذلك، استراح كثير من المستمعين إليه وهم يظنون أن هذا هو الدين وهكذا يكون وهذا هو مبدأه وذلك هو منتهى. هذا تصور خاطئ وخطير جدا. الدين أيها الإخوة لا يمكن أن يتقبل في كيان الإنسان، ولا يمكن أن يتقبله الله عز وجل منا أبدا، إلا إذا استقر بادئ ذي بدء في العقل ولن تستقر حقائقه في العقل إلا عبر سبل العلم وعبر موازين المنطق. أنا لا يمكن أبدا أن أحتضن بعقلي قرارات معينة إلا إذا وجدت أن هذه القرارات قائمة على دعائم العلم، قائمة على دعائم المنطق. دين الله عز وجل قبل التاريخ، قبل علم النفس، قبل علم الاجتماع، قبل الأخلاق، قبل الفلسفة، قائم على العلم. العلم، وإذا كان هذا الدين قائما على العلم، إذن لابد أن يكون السبيل بيننا وبين المخاطبين الموازين العلمية التي نحاكم إليها هذه الحقائق. لاحظوا ما يقوله الله عز وجل مثلا، آيات كثيرة جدا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وأعاد بعد ذلك فقال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله بغير علم. القرآن دائما يقرن الحديث الديني والعقائد الإيمانية والمحاكمات الدينية، يربطها القرآن دائما بالعلم، ويقول لنا: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. إذن فراجعوا أنفسكم أيها الإخوة وتساءلوا: لماذا نحمل أنفسنا جهدا جهيدا في الإفراء إلى حديث اجتماعي أو يتعلق بعلم نفس من إنسان متخصص؟ نبذل جهدا جهيدا في الإصغاء إليه، لأنه شيء طبيعي نقول هذا بحث علمي ينبغي أن نسير وراءه حتى ندركه. حتى إذا جاء دور الحديث الديني يعني غمدنا أسلحة العلم وأسلحة التفكير وجلسنا ننتظر أن نتفاعل عاطفيا فقط مع هذا الكلام. السبب هو أننا نتصور أن الإسلام إنما يدور على محور العواطف، معاذ الله، يدور على محور العلم. لذلك كان ينبغي في موضوع السنة وعلاقتها بالقرآن ومكانة السنة في القرآن ووضع الدعوة التي تتسرب إلينا في ميزان الرؤية العلمية، كان لابد أن نسلك الطريق الذي سلكناه. وأنا أعلم أنكم أصغيتم إلى موضوعات متخصصة ربما، لكن هذا هو قدرنا، هذا هو تلك هي الضرورة التي وضعنا في دائرتها. ذلك لأننا ندعى بكل مجتمعاتنا وبكل فئاتنا اليوم إلى أن ننبذ السنة ونتمسك فقط بالقرآن. و يقال من بعد ذلك كلام له المظهر العلمي وله المظهر المنطقي لترويج هذه الدعوة. ماذا ينبغي أن يكون موقفنا ونحن جميعا ندعى إلى هذا الكلام؟ ينبغي أن نصغي إلى الموقف الآخر، ينبغي أن نتبين منطق العلم الذي يقول بل السنة هي حصن القرآن، والذي يريد أن يمزق القرآن لا يملك أن يمزقه إلا بعد أن يخرجه من حصنه. ولكن هذا الكلام لا بد له من دليل علمي. فمن أجل هذا كله كانت الضرورة تقضي بأن نشد من مستوى كثير، لا أقول كل بل بعض من إخواننا المستمعين إلى صعيد الاهتمام الجاد بهذه الأحاديث وبهذه الموضوعات. شيء آخر، هنالك كثير من الإخوة يعني يستقبلون الأحاديث الثقافية والعلمية والدينية كما يستقبلون مسلسلات. طبعا عندما نصغي إلى مسلسلات نصغي إليها بروح التسلية، ربما نصغي دقائق ثم نتكلم ونعلق بدقيقة ونعود فنصغي ونعود فنعلق ونعود فنتكلم مع زيد مع عمر مع إنسان دخل مع إنسان خرج، نعم، ولا يضير ذلك متابعتنا لهذا المسلسل، لكن عندما نصغي إلى حديث ثقافي، إلى حديث علمي، وليكن أي شيء في التاريخ، في الاجتماع، في الفلسفة، في الاقتصاد، عندما نصغي إلى حديث ثقافي ينبغي أن نعلم أنه متسلسل، أنه مترابط الحلقات، وعندئذ ينبغي أن نعطي كلنا لهذا الحديث. فإذا بدأ المتحدث وأردنا أن نستفيد فعلا من هذه الساعة الإعلامية الثقافية الهامة، ينبغي أن نعطي كل اهتمامنا بما يلقى، وما ينبغي أن نجعل الأحاديث الثقافية والعلمية في نفس الميزان الذي نضع فيه المسلسلات والتمثيليات والأفلام التي نصغي إليها. وأخيرا أحب أن أوضح لكم جوابا عن أسئلة وردتني عندما تكلمنا عن مكانة السنة في كتاب الله عز وجل. تكلمنا عن أن للرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث شخصيات: شخصية المبلغ عن الله، وشخصية رئيس الدولة، وشخصية القاضي. وقلنا إن اتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا له معنى دقيق، واتباعنا لرسول الله رئيس دولة له معنى آخر، واتباعنا لرسول الله قاضيا له معنى ثالث. يسألني بعض الإخوة: هذا الكلام مهم جدا جدا، هل من مراجع يمكن أن نعود إليها لنتوسع من خلالها بهذا المضمون؟ نعم، هنالك مراجع خاصة ألفت في هذا الموضوع، وهنالك مراجع عامة. مثلا من جملة المؤلفات التي عنيت بهذه الشخصيات الثلاث لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، ووظيفة القاضي والإمام للإمام القرار. كذلك كتاب آخر اسمه الفروق أيضا للإمام القرافي، أفرد هذا الموضوع ببيان مستقل ودقيق، شخصيات الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاث وكيف نتبعه في كل منها. كذلك إذا شئتم التوسع في هذا، كل كتب الأصول الموسعة، عندما نجد أنفسنا أمام باب السنة، مثلا كتاب كشف الأسرار للبزدوي، ونعود فيه إلى حديثه عن السنة نجد هذا الكلام. كتاب الموافقات للشاطبي أفرد تقريبا جزءا من أجزائه لبيان السنة ولهذه الوظائف الثلاث التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بها، وكيف يكون اتباعنا لرسول الله عندما يكون مبلغا، نتمسك بحرفية ما يقول، وكيف يكون اتباعنا لرسول الله عندما يكون قائما بمهمة الإمامة، إمامة الدولة، وكيف يكون اتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يتبنى شخصية القاضي. إذن هنالك مراجع هامة جدا، وهذا شيء مبشر جدا أن يسألني الإخوة عن هذه المراجع العلمية، هذا دليل على أنهم سيصبرون على دراستها وقراءتها. نعم، إذن كتاب الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، ووظيفة القاضي والإمام للقرافي، كتاب منفرد بهذا الموضوع. كتابه الآخر الفروق، كتاب الموافقات للإمام الشاطبي، وعامة كتب أصول الفقه عندما يتحدث المؤلفون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن أعتقد أننا انتهينا من حديثنا الهام، مكانة السنة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وسوف نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم على موضوع آخر أيضا من الأهمية بمكان، ألا وهو مسألة التسيير والتخيير في حياة الإنسان كما نقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.